بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من فقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب اختصار إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن اتباع الشائع في القرى والأنصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار، تأليف الفلاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 18 بعد 1200. وكفى عنوان هذا الكتاب حقيقة، يعني كفى دلالة على الكتاب ونصحا به عنوان هذا الكتاب، إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن الاتباع الشائع في القرى والأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. نعم، وصلنا إلى باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم.
قال: وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه قال: سمعت مالكا يقول: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله تعالى في القلوب. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب، وقال مالك:
يعني ليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب، ولكنه يعني ليس بكثرة الرواية وكثرة الكتب فقط، وإنما ينضاف إليه البصيرة والفهم، كما قال سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان. فينضاف مع هذا، ينضاف مع كثرة الرواية والمطالعة وكذا، ينضاف مع هذا الفهم الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن ويوفقه له، فيوفق للاستنباط ودقة الفهم، كما قال سبحانه وتعالى: ففهمنا سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. لكن الله عز وجل خص سليمان بمزيد الفهم في هذه المسألة. فإذا مع كثرة الرواية، مع الرواية وكثرة الرواية والعلم، يكون معه أيضا الفقه واليقظة والبصيرة والفهم، فهذا أمر ينضاف أيضا إلى كثرة الرواية. هذا في باب العلم. في باب السنة نقول: ليس العلم بكثرة رواية الكتب، وإنما العلم بالاتباع، ليس أن تروي كثيرا كثيرا كثيرا، على خلاف السنة، ليس أن تروي كثيرا تحفظ كثيرا ثم تخالفه، ليس أن تحفظ كثيرا ثم لا تفهمه وتحارب به السنة. فإن الخوارج حفظوا، وإن الأشاعرة حفظوا، وإن المرجئة حفظوا، وكل هؤلاء حفظوا، لكن ما فهموا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هؤلاء: أولئك قوم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نعم.
قال: وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب، وقال مالك رحمه الله: العلم والحكمة نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول وما في معناه.
الله أكبر، هذا كلام رائع يا أخواني، هذا كلام ماتع رائع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم. ليه؟ لماذا يا أخواني؟ ها؟ لماذا؟ لماذا لا يقال في شيء حلال أو حرام إلا من جهة العلم؟ لماذا؟ نعم، لا يقال إلا بنص، والنص متوقف على العلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن هذا وليس عنده في ذلك شيء توقف حتى ينزل عليه الوحي، فلست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لما سئل النبي عن الظهار توقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل الوحي. فإذا كان هذا النبي، وجاء عند البخاري من حديث يعلى بن أمية لما جاء رجل وقد لبس جبة متمخضة بالطيب وكذا، فسأل النبي عن ذلك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. فإذا كان هذا في الرسول فما بالك بمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب على الإنسان أن يتكلم في الحلال والحرام ويقاس عليها عموم الشرع، ولا السنة والبدعة ولا الواجب والمستحب إلا بدليل، والدليل مضار على العلم. ولهذا قال وجهة العلم ما هي؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس على هذه الأصول وما في معناه. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
خالصا
من قبل. قال وأخرج ابن عبد البر بسند
الرواية المشهورة خالصا من قلبه. شوف يا محمود هذه خالصا من قبل نفسه عند وخرجها عند البخاري وأحمد. شوف هذه بلفظ خالصا من قبل نفسه. نعم مشهور في الصحيح خالصا من قلبه. نعم.
قال وأخرج
وهي لا تبعد المعنى صحيح. نعم.
قال وأخرج ابن عبد البر بسند رجاله ثقة.
الشاهد في الحديث ما هو؟ الشاهد في الحديث ما هو؟ لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسأل عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيته من حرصك على الحديث، أي أنه حينما عرف أبو هريرة ذلك عن طريق العلم فسأل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فلما أراد أن يعرف شيئا سأل عنه. نعم. نعم. وأبو عمر ابن عبد البار، يبقى هذا لفظ ابن عبد البار. نعم. نعم. وفي البخاري أيضا نفس اللفظ من قبل نفسه. من قبل نفسه. إيه نعم.
قال وأخرج ابن عبد البر بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم. وذكر الحديث. قال أبو عمر في الخبر الأول لما رأيت من حرصك على الحديث، وفي هذا لما رأيت من حرصك على العلم، فسمى الحديث علما على الإطلاق. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم.
هذا الاستنباط الدقيق. الحديث الأول قال من حرصك على العلم، الحديث الثاني قال من حرصك على العلم، الأول من حرصك على الحديث والثاني من حرصك على العلم، فسمى الحديث علما على الإطلاق. فعلم الحديث علم على الإطلاق. نعم.
قال ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فسمى الحديث فقها مطلقا. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
أيضا سمع مقالتي، يعني الحديث سماه فقها مطلقا. نعم. يبقى سماه علما سماه فقها. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
قال وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إذ أذن له أن يكتب حديثه قيد العلم.
قيد العلم.
فقال يا رسول الله وما تقيده؟ قال الكتاب. فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تدبره وفهمه.
نعم. إذن سماه علما بإطلاق، سماه فقها بإطلاق، سماه أيضا إيه؟ قال قيد العلم في الحديث. قال يا رسول الله ما تقيده؟ قال الكتاب، يعني الكتابة. فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تدبره وفهمه. نعم. وهو قول قيد العلم.
قال وأخرج بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية معك في كتاب الله أعظم مرتين؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر.
نعم.
قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك، لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون من كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية.
نعم، فإنه ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو العلم المراد، إنما العلم المراد علم بالكتاب والسنة وبالإجماع والقياس وكذا، وما هو مدون في كتب المذاهب إنما هو فقه العالم بما يبصره من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلماء الشريعة والحمد لله ما وضعوا آراء من عندهم وإنما بنوها على الأدلة، لكن طارة يكون اعتمادوا على دليل ضعيف، وطارة يخفى عليه الدليل فيقول بالقياس فيظهر مخالفة القياس للدليل، وعليه فإننا نأخذ من كتب العلماء ما وافق الدليل، وما خلف الدليل فإننا لا نقلد صاحبه فيه، وبالتالي لسنا نقيم ثورة على كتب الفقه كما يقول البعض وأنها أقوال رجال وأنها كتب رجال وكذا وكذا، ولسنا أيضا الذين نأخذ كل ما فيها وإن خالفت نصوص الكتاب والسنة، ولكن نقول فهم العلماء نحن لا نخرج عنه، لا نخرج عن فهم العلماء ولا نفهم الشريعة إلا بفهم علمائنا رحمهم الله تعالى، ولكن إذا بان فهم الواحد مخالف الكتاب والسنة إما لخفاء الدليل عليه أو لاعتماده على حديث ضعيف أو غير ذلك فإننا لا نقلده، بل نقدم الحديث ونقدم الآية على ما ذهب إليه. فبين من يهدر جهد العلماء وبين من يجعل كلام العلماء ككلام الله ورسوله يكون المنهج المنضبط الصحيح. نعم.
قال وقد قال
أما الذي يقول لك قلد مذهبا وفقط، قلد المذهب وخذ كل مسائله وكذا، ولو بدت مخالفة الكتاب والسنة هذا لا شك أنها عصبية وجاهلية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراكم ستهلكون أو أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم.
قال وقد قال الشعبي رحمه الله وما قالوا فيه برأيهم فبل عليه، وهذا في عصر التابعين الذين شهد لهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بالخيرية،
الذي لو قلد واحدا في هذا العصر لكان مقلدا لإمام، هيقلد من؟ سيقلد الشعبي ولا يقلد ابن شهاب ولا يقلد ابن مسيب، كلهم أئمة وأساطين للعلم، لكن مع ذلك حرم، بل لا تقلد أبا بكر ولا تقلد عمرا في كل ما يذهب إليه، بل ما وفق الكتاب والسنة، كما مر معنا في كلام الشيخ مقبل يقول ولو كنت مخالدا أحدا لقلدت الإمام أحمد ولقلدت أبا بكر وعمر. صحيح، لو إنسان يقلد صحابيا، يقلد تابعيا، يقلد إماما، لكن للأسف الشديد اليوم تجد فتنة الشباب اليوم في التقليد، قال المشايخ، قال الشيخ فلان، قال شيخ كذا فقط. نعم، كل يؤخذ من قوله ويرد. قال هذا قال الشعبي وما قالوا فيه برأيهم فبول عليه. نعم، تزهيدا فيه، يعني يقول فبول عليه من باب التزهيد، أي لا قيمة له، لا قيمة لقول خالف الكتاب والسنة. نعم.
قال فما بالك برأي أهل القرن الثالث عشر الذين جعلوا دينهم الحمية والعصبية وانحصروا على طوائف، فطائفة منهم
قليل. فما قولك برأي أهل القرن الخامس عشر؟ فما بالك برأي أهل 1436 الذين قل العلم فيهم حتى لم يبق إلا عند علماء يعدون على أصابع اليد الواحد. نعم.
قال فطائفة منهم خليليون ادعوا أن جميع ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم محصور في مختصر خليل، ونزلوه منزلة كتاب الله العزيز الجليل، فصاروا يتبعون مفهومه ومنطوقه وكل دقيق فيه وجليل. وطائفة منهم كنزيون أو دوريون
دريون يقول في حاشية: وهم أصحاب أبي حنيفة المتأخرون الذين يقتصرون على متن الكنز وما كتب عليه من الشروح والحواشي ومتن الدر وما كتب عليه كذلك. نعم.
ادعوا أن ما في هذين الكتابين هو العلم وأنهما معصومان من الخطأ والوهم، فإن شذ شيء عن هذين من علم فالعمدة على ما فيه الأسعدية والخيرية، وما في هذه الكتب عند علمائهم مقدم في العمل على ما نزل به جبريل على خير البرية عليهم الصلوات والتسليمات والبركات وعلى من تبعهم. وطائفة منهم منهجيون أو منهاجيون، فيبحثون عن منطوقهما ومفهومهما وبما فيهما يتعبدون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهم الذين يتبعون المنهاج، هو كتاب شافعي للنووي، والمنهج مختصر المنهاج لأبي زكريا الأنصاري. نعم.
قال: وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال عطاء بن أبي رباح: إلى الله، إلى كتاب الله، والرسول إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ميمون بن مهران أنه قال: إلى الله، إلى كتاب الله، والرسول قال: ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. قال: وعن عطاء في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: طاعة الله ورسوله اتباع الكتاب والسنة. وأولي الأمر منكم، قال: أولي العلم والفقه. وعن مجاهد أيضا: أولي الأمر أهل الفقه. قلت: وتقدم أن العلم الفقه هو ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من القرآن والأحاديث، وما جاء عن أصحابه من الآثار والإجماع والقياس بشرط عدم النص. وعن بقية بن الوليد قال: قال لي الأوزاعي: يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم.
يعني ما لم يجئ عن أصحاب محمد مما يخالفون فيه، فما لم يكن يومها دين فليس اليوم دين. نعم. إنما من بعد أصحاب يوجد التابعون وعندهم العلوم التي يقتدى بهم وكذا، لكن ما لم يجئ عن الصحابة في المسألة هذا فلا تعتبر بكلام أحد، فإن الحق ما غاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحق ما غاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحق موجود، فالمسألة تتكلموا فيها نتكلم بكلامهم. أما إذا كانت مسألة ما كانت على زمانهم وطرأت بعد ذلك وتكلم فيها أئمة التابعين فنأخذ بكلامهم. أيضا ما قعدوه، ما قعدوا التابعيون التابعون بناء على علم الصحابة فلنأخذ بتقعيداتهم. هذا معنى وما لم يجئ عن أصحاب محمد فليس بعلم، من قواعد وأصول وفقه في مسائل تكلموا فيها. فقواعد الناس بعد الصحابة على قواعد الصحابة، فإذا انحرفت عن قواعد الصحابة، صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت منحرفا. فما لم تكن قاعدة عند الصحابة في مصدر الإسلال والتلقي والفهم وكذا وكذا فإن هذا باطل ومردود. وأما إذا تكلموا في مسألة فما تكلموا به في مسألة فلا تعدوا كلامهم، فلو تكلموا فيها فأجمعوا فلا تحدث خلافا، فإن كان كلامهم فيها على قولين فلا تحدث ثالثا، وهكذا. نعم.
قال عن دراج بن أبي السمح يقول: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يقعد شحما، ثم يسير عليها في الأمصار حتى تسير نقضا، يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن.
الله أكبر. يعني يأتي زمان يقل فيه العلماء الذين يفتون بالأثر، يبحث عن سنة بالأثر وحدثنا وأخبرنا فلا يجد، فلا يجد إلا من يفتيه بالظن، وهذا لقلة العلم. نعم.
قال: قلت: ولقد صدق أبو السمح.
نعم. ولقد صدق أبو السمح،
ولعله
ولقد صدق الفلان فيما قال أيضا هنا. نعم. فإنك في زمان اليوم لو أنك تسأل العلم عند من، لقلت في قطر ربما غير قطرك، وفي بلد غير بلدك، ولإنسان يضرب أكباد الإبل إلى عالم يكون في أقاصي المعمورة، فقل العلماء جدا. ولهذا من أعظم يعني آفات هذا العصر أن مرجعية الناس صارت مرجعية للأسف الشديد إلى أحداث أسنان وسفهاء أحلام في الغالب، وإلى ما لا يدرون عن العلم شيئا. وأما المرجعية إلى العلماء فقليلة ونادرة نظرا لخلة العلماء ونضرة العلماء. الآن أنت بتحيل على الأموات، يقول لك يا شيخ اسمع لمن وكذا، تقول اسمع لابن باز والفوزان والألباني، كل هؤلاء ماتوا، واسمع الفوزان واسمع اللحيدان، وهؤلاء أحياء، ولكن قد لا يتسنى الواحد أن يرحل إيه؟ أن يرحل إليه. ولكن لا 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 ضرر، لا ضرر ولا جرم أن تحيل على من مات، بل بالعكس إن هؤلاء هم الذين يحال عليه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لكن أعظم من هؤلاء أن تحيل على الصحابة وتحيل على صدر هذه الأمة. نعم، ولكن هؤلاء سهلوا العلم، فالعلماء المعاصرون هؤلاء سهلوا العلم وأجابوا في مسائل ونوازل صارت في عصورهم نحتاج إلى الفتية فيهم، فالضابط ما وضعوه والعلم ما أصلوه. نعم.
قال: ولعله أخذه من الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: قلت: ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك قد وقع، لأن اسم الفقيه عند السلف كما تقدم إنما يقع على من علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة. وأما من اشتغل بآراء الرجال واتخذه دينا ومذهبا ونبذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقضايا الصحابة والتابعين وآثارهم من ورائه فلا يطلق عليه اسم الفقيه، بل هو باسم الهوى والعصبية أولى وأحرى. ولقد شاهدنا في زماننا هذا مما قاله أبو السمح: فلقد طفت من أقصى المغرب ومن أقصى السودان إلى الحرمين الشريفين، فلم ألق أحدا يسأل عن نازلة فيرجع إلى كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وآثار الصحابة والتابعين إلا ثلاثة رجال، وكل واحد منهم مقموع محسود يبغضه جميع من في بلده من المتفقهين.
ليه؟ لأنه بيفتي بخلاف المذاهب، خلاف المذاهب، يقول أثر الحديث وكذا، فهذا مقموع محسود من أصحاب المذاهب. ولهذا شيخ الإسلام سجن كثيرا، وسبب سجني في كثير من قضاياه أنه كان يفتي بخلاف المذهب، كفتوى الطلاق وفتوى شد الرحال إلى القبر وكذا. نعم.
قال: وغالب من فيه من العوام والمتسمين باسم الصالحين وموجب العداوة والحسد تمسكهم بالكتاب وسنة إمام المتقين صلى الله عليه وسلم ورفضهم كلام الطائفة العصبية والمقلدين. قال أبو عمر: ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم حقيقة. وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، وتنقسم السنة قسمين.
وهذا مقلد لا يسمى عالما، العالم اللي يدري الأدلة ويدري ما آخذ هذه الأدلة وكيف يستنبط من هذا والعالم. أما المقلد فلا يسمى عالما ولا يسمى فقيها بالمعنى الاصطلاحي الصحيح. نعم.
قال: وتنقسم السنة قسمين، أحدهما إجماع ينقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله تعالى يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه مما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد والثقات الأثبات المتصل، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم القدوة والحجة، ومنهم من يقول إنه يوجب العلم والعمل جميعا.
نعم، هذا الصحيح الذي لا خلاف ما عندنا فرق بين أحد ومتواتر إلا باعتبار تصنيف الخبر فقط بحسب طرقه التي وصلت إلينا، فما وصل من طرق عديدة وكذا تحيل العادة وتطعم عن الكذب نقول هذا حديث متواتر، وما قل عن شرط التواتر نقول هذا حديث آحاد سواء كان غريبا أو كان عزيزا أو كان مشهورا. أما من جهة علم وعمل فإنه إذا ثبت الحديث أوجب العلم والعمل. أنشد أحمد رحمه الله قائلا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، الشمس بازغة لها أنوار. وقال بعض أهل العلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي سفيه، كلا ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا رد النصوص تعمدا حضرا من التجسيم والتشبيه. حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر: وقلت أنا عقالة ذي نصح وذات فوائد، إذا من ذوي الألباب كان استماعها، عليك بآثار النبي فإنها من أفضل أعمال الرشاد اتباعها. نقف عند حدود علم الدين. يبقى الشيخ هنا قيد حدود العلم، حينما نقول لابد من العلم، فما هو العلم؟ ما الذي يقع عليه اسم العلم والفقه؟ نعم، اللي هو العلم بالكتاب، العلم بالسنة، العلم بالإجماع، العلم بالإيه؟ بالقياس. نعم، هذا هو الذي يسمى بالعلم عند الإطلاق. طيب، وبما يكون من كلام أهل العلم، كلام أهل العلم هذا علم أيضا، لا لكن نأخذه إذا كان مبنيا على الكتاب والسنة، فإن خالف الكتاب والسنة رددنا ذلك. نعم.